صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
المقام الثاني الإخبار بحدوث الأحكام عند الحركات والاتصالات الكوكبية. والبحث حول هذا المقام في جهتين: الجهة الأولى في بيان موضوع الحوق، والجهة الثانية في بيان دليل الحكم. أما الجهة الأولى فقد أفاد شيخنا الأعظم قدس الله نفسه في تنقيح الموضوع أنه الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة، بأن يحكم بوجود كذا في المستقبل عند الوضع المعين من القرب والبعد والمقابلة والاقتران بين الكوكبين. وحاصل ما أفاده أعلى الله مقامه الشريف أننا في المقام الأول كنا نتحدث عن الإخبار عن الأوضاع الفلكية من قبيل الخسوف والكسوف، وأما في المقام فنحن نتحدث عن الإخبار عن الأحكام النجومية، والتي هي عبارة كما تقدم عبارة عن الحوادث السفلية المتحققة عند تحقق بعض الأوضاع الفلكية المعينة. فيخبر بأنه إذا كان الوضع الكذائي اقترب كوكب من كوكب سيحدث كذا، ويخبر بأنه إذا ابتعد كوكب عن كوكب سيحدث كذا، مع التفات إلى أن ذلك بإرادة الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد هنالك ارتباط بين الوضع وبين الحادثة السفلية، بل كل ما في الأمر أن الأوضاع هي بمثابة العلامات، بمثابة الكواشف. فمتى ما تحقق الوضع الكذائي فهو كاشف عن الحالة الكذائية، وهو علامة على الحالة الكذائية من غير وجود ارتباط بينهما، بحيث يكون الوضع مؤثرا في ماذا؟ في الحادثة السفلية. والأوضاع التي أشار إليها قدس الله نفسه الزكية أربعة: الوضع الأول هو القرب، وهذا واضح، قرب كوكب من كوكب. والوضع الثاني هو البعد، وأيضا هذا واضح، بعد كوكب عن كوكب. الوضع الثالث الذي أشار إليه هو المقابلة، وقيل في تعريف المقابلة أنها شروق أحد الكواكب لحظة غروب الشمس، وذلك فيما لو توسط الكوكب بين الشمس وبين الأرض. لو افترضنا كما هو في الكواكب الداخلية التي يعبرون عنها أن هنالك كواكب خارجية، يعني خارج مدار الأرض، وهنالك كواكب داخلية داخل مدار الأرض، وهذه الكواكب الداخلية يمكن أن تقع بين الشمس وبين الأرض أحيانا، فإذا حدث أن غربت الشمس وأشرق هذا الكوكب يعبر عن هذه الظاهرة بأنها ماذا؟ مقابلة، وهذا وضع من الأوضاع الفلكية. الوضع الرابع الذي أشار إليه ما عبر عنه بالاقتران، والمراد من الاقتران أو القران أيضا يعبرون بهذا أو هذا، هو وقوع كوكبين أو أكثر على خط واحد مستقيم بشكل عمودي، فإذا وقع أكثر من كوكبين كان ذلك في كوكبين أم كان في ثلاثة أم كان في أربعة، إذا وقعوا على خط عمودي واحد فإن هذه الحالة يعبر عنها عندهم بالاقتران. هذه الأوضاع الأربعة: القرب، البعد، الاقتران، المقابلة، لو أخبر المخبر بترتب حادثة سفلية عليها فإن مجموعة من الحوادث السفلية تترتب على هذه الأوضاع، وهذا وارد حتى في النصوص. فمثلا الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية في الاختصاص ينقل عن خط ابن الحسن بن شاذان يقول: اعلان إذا قرنت الزهرة مع المريخ في برج واحد هلك ملك الروم، أو يكون بالروم مصيبات عظيمة وبلايا، وإذا قرنت مع زحل كان في العامة شدة وضيق، وإذا قرنت الزهرة مع المشتري أصاب الناس رخاء من العيش، وإذا قرنت الزهرة مع عطارد يكون إهراق الدماء وفتح عظيم، وهي رواية مطولة جدا تصل إلى قرابة الصفحتين. فالنصوص على أي حال وكلمات الفلكيين تشير إلى هذا المعنى، إلى أن حالة الاقتران التي هي وضع من الأوضاع الفلكية هذه الحالة تقترن معها ماذا؟ بعض الحوادث السفلية، مع عدم الاعتقاد بأن هذه الحالة هي التي أثرت في الحادثة السفلية، وإنما هي علامة كاشفة عن تحقق هذه الحادثة بإرادة الله سبحانه وتعالى. فهل الإخبار بذلك جائز أو ليس بجائز؟ هذا هو موضوع الحكم. وأما الجهة الثانية وهي بيان حكم المسألة، فقد تعرض الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في هذه الجهة إلى مطلبين. المطلب الأول هو بيان حكم الإخبار، هل يجوز أم لا يجوز؟ وقد بنى قدس الله نفسه الزكية على جواز الإخبار، سواء كان الإخبار ظنيا فيما لو كان مستندا لتجربة منقولة أو محصلة، هو حصلها بنفسه، إلا أنها لم تفده إلا الظن، فيجوز له أن يخبر حينئذ بأنه إذا تحقق الوضع الكذائي ستجري الحادثة السفلية الكذائية كنزول المطر مثلا، أو كان الإخبار قطعيا فيما لو كان مستندا إلى ماذا؟ إلى تجربة قطعية، فإن التجريبيات كما ذكروا في علم المنطق من اليقينيات، إذ أن القضايا التجريبية قد توجب إذا تكررت توجب القطع واليقين لصاحبها، وبالتالي فإنه يستطيع أن يخبر على ضوء تجربة قطعية، يستطيع أن يخبر عن ذلك إخبارا قطعيا. واستشهد الشيخ الأعظم لجواز الإخبار القطعي بحكاية المحقق الطوسي قدس الله نفسه الزكية. بهذا المقدار بين الشيخ الأعظم حكم المسألة، إلا أنه ينبغي بيان ذلك على طبق القواعد أو على طبق مقتضى الأدلة، فإنه إذا كنا نحن ومقتضى الأدلة، فقد حاول بعض الأعلام أن يستدل لذلك بالآية المباركة: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فإن إبراهيم عليه السلام قد أخبر عن حادثة سفلية وهي سقمه عندما نظر إلى ماذا؟ إلى النجوم. وقطعا فإن إبراهيم عليه السلام لا يعتقد بأن النجوم ماذا؟ مؤثرة في هذه الحادثة السفلية. إذن فإخباره عن ذلك إخبار عن وضع فلكي يكون علامة على المرض وعلى السقم، فيدل ذلك على ماذا؟ على ما نحن فيه، على أن الإخبار عن الأوضاع الفلكية بما هي علامات للحوادث السفلية لا مانع منه. ولكن هذا الاستدلال لا يخفى ما فيه من خلال لا يخفى ما فيه وقد ظهر ما فيه من خلال ما قدمناه سابقا، حيث ذكرنا بأن هذا فعل، والفعل للمعصوم مجمل لا لسان له، فيحتمل أن يكون إخباره لأنه متيقن بذلك، وأما غيره من المنجمين فلا يقين عندهم، وبالتالي يشكل عليهم الإخبار. فمن ناحية الأدلة، الأدلة قاصرة عن إثبات الجواز، إلا أنه من ناحية مقتضى القواعد، القواعد كافية لإثبات الجواز. لماذا؟ إذ أن الإخبار كما ذكرنا لا يخلو إما أن يكون إخبارا ظنيا، يعني يقول يظن أن يقع كذا أو أخمن أن يقع كذا، خب هذا لا إشكال فيه، لا موجب للإشكال فيه، كسائر الإخبارات التي يخبر بها سائر الناس إذا كانت على سبيل الظن والتخمين فلا حزازة فيها. وإن كان الإخبار قطعيا فالفرض أن هذا الإخبار القطعي مبني على تجربة قطعية، يعني ماذا؟ يعني أنه قاطع بتحقق ذلك، قاطع بتحقق الحادثة الكذائية. فإذا كان الشخص قاطعا بتحقق شيئين جاز له أن يخبر عنه إخبارا ماذا؟ قطعيا. إذ أن المانع من الإخبار إما هو حرمة الكذب ولا كذبا، وإما حرمة القول بغير علمين ولا قول بغير علمين، بل هو قول بعلمين باعتبار أن التجريبيات موجبة للعلم واليقين. فحينئذ إذا كنا نحن ومقتضى القواعد، فمقتضى القواعد هو جواز الإخبار، كان الإخبار ظنيا فيما لو كان مستنده التجربة الظنية أو القطعية، أو كان الإخبار قطعيا فيما لو كان مستنده خصوص التجربة القطعية. فلا نحتاج بعد ذلك للبحث ماذا؟ عن دليل خاص يدلنا على جواز الإخبار. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. عندكم شيء؟ المطلب الثاني، طبعا بالنسبة إلى هذا الشيخ البهائي قدس الله نفسه الزكية في الحديقة الإلالية قال أصلا بأن ما ورد في صحة علم النجوم هو محمول على هذا المعنى. قال في الصفحة 139 من شرح دعاء الهلال: وإن قالوا إن الاتصالات تلك الأجرام وما يعرض لها من الأوضاع علامات على بعض حوادث هذا العالم مما يوجده الله سبحانه بقدرته وإرادته، ك كما أن حركات النبض واختلافات أوضاعه علامات يستدل بها الطبيب على ما يعرض للبدن من قرب الصحة واشتداد المرض ونحوه، وكما يستدل باختلاج بعض الأعضاء يا شيخنا العزيز على بعض الأحوال المستقبلة، فهذا لا مانع منه ولا حرج في اعتقاده، وما روي من صحة علم النجوم وجواز تعلمه محمول على هذا المعنى. كيفما كان، سواء هو هذا المقصود من علم النجوم أم لم يكن، نحن لا نحتاج في المقام إلى دليل يثبت الجواز، لأن الجواز على طبق القاعدة. المقام الثاني أو المطلب الثاني، بيان حكم التعويل على إخبار المنجم. قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في نهاية المطلب: ثم إنما سيجيء في عدم جواز تصديق المنجم يراد به غير هذا، فإنه ما ورد من الأدلة مثلا من صدق منجما فقد كفر بما أنزل الله، فقد كفر بما أنزل الله. هذه الأدلة التي دلت على على عدم جواز تصديق المنجم يراد بها غير هذا، أو ينصرف إلى غيره لما عرفت من معنى التنجيم. هذه عبارة الشيخ، ولكن ما هو المقصود من هذه العبارة؟ يوجد عندنا احتمالان. الاحتمال الأول: المقصود من هذه العبارة دفع توهم في البين، وهو ماذا؟ وهو أن الشيخ بعد أن فرغ من جواز الإخبار قد يتوهم وجود مانع يمنع من القول بالجواز، وهو ماذا؟ وهو ما ورد من لعن تصديق المنجم. فإن ما ورد من لعن تصديق المنجم يستفاد منه ماذا؟ عدم جواز إخباره، وبالتالي فالشيخ يدفع هذا الإشكال أو هذا الوهم بأن المنجم يراد به غير من يخبر عن الحوادث السفلية أو عن الأوضاع الفلكية كعلامات للحوادث السفلية، المنجم يراد به غير هذا. الاحتمال الثاني هو أن يكون مراد الشيخ بيان حكم التصديق في حد نفسه لهذا النحو من الإخبارات، وليست هذه العبارة ناظرة ماذا؟ إلى دفع الوهم المذكور، وهذا الاحتمال الذي نحتمله هو المتجه. ماذا؟ لما ذكرناه سابقا من أنه لا ملازمة بين حرمة التصديق والاعتماد وبين ماذا؟ وبين حرمة الإخبار، بل ربما يكون الإخبار جائزا إلا أن ترتيب الأثر يكون ماذا؟ محرما. والمراد من التصديق هو هذا، هو ترتيب الأثر والإذعان والاعتقاد بما يقوله المنجم. فجعل هذا بل فجعل هذه العبارة دفعا لوهمين لا يصح، لأن هذا الوهم لا يعتنى به، إذ لا ملازمة بين جواز التصديق، بين حرمة التصديق وبين حرمة الإخبار. كيفما كان، فإذا نحن نبحث هنا حول جواز التصديق، هل يجوز التصديق أم لا يجوز بإخبار من يخبر ببعض الحوادث السفلية التي تكون بعض الأوضاع الفلكية علامات عليها؟ نقول يجوز التصديق. لماذا يجوز التصديق ويجوز ترتيب الأثر؟ ولكن الكلام فيه ولكن الكلام أنه هل يوجد مانع يمنع من ذلك أم لا؟ نقول نعم، قد يستدل على حرمة التصديق بما دل على لعن ماذا؟ من صدق منجما، فيستدل به على حرمة تصديق من يخبر ببعض الحوادث السفلية. هذا هو الإشكال وهذا هو الاستدلال. إلا أن الشيخ قدس الله نفسه يجيب عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول: دعوى أن المراد من المنجم أو من التنجيم هو من يعتقد بأن النجوم ماذا؟ مؤثرة نحو تأثير في الحوادث السفلية، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، إذ ما نحن فيه إنما يخبر مع اعتقاده أن النجوم لا تؤثر شيئا، وإنما ماذا؟ وإنما هي إرادة الله قد شاءت أن تحدث هذا الحدث عند هذا الوضع الكذائي. فبالتالي عنوان المنجم لا ينطبق عليه، لأن عنوان المنجم يراد به خصوص من يعتقد بذلك، ولكن هذا الجواب ليس بكامل باعتبار أن عنوان المنجم لغتان يراد به من ينظر في النجوم، وقد تقدم ذلك سابقا. ومن ينظر في النجوم ويعتقد بل بترتب بعض الحوادث السفلية عند تحقق بعض الأوضاع، سواء كان يعتقد بأنها مؤثرة تأثيرا تاما أو تأثيرا جزئيا أو كان لا يعتقد بذلك، الجميع يصدق عليه منجمون. فكل من اعتقد بأن الأوضاع الفلكية علامات على بعض الحوادث السفلية هذا يعبر عنه بأنه منجم بلا ريبين، فهذا الجواب ليس بثاني. الجواب الثاني الذي ذكره هو الانصرار، حيث قال: ثم إنما سيجي في عدم جواز تصديق المنجم يراد به غير هذا أو ينصرف إلى غيره. يراد به يعني يراد به بحسب الوضع، إذ أنه ماذا؟ لا يمكن أن يكون مرادا من خلال الإطلاق، باعتبار ماذا؟ لو كان مرادا من خلال الإطلاق لكان الجواب الثاني هو نفسه الجواب الأول، بينما هو يريد شيئين. فيقول في الجواب الأول أن يقال بأن المنجم يراد به ذلك، يراد به من يعتقد بالتأثير، هذا جواب. الجواب الثاني أن ندعي الانصراف، فنقول بأن ذلك وإن كان مراده من لفظ المنجم إلا أن لفظ المنجم في الروايات منصرف ماذا؟ عمن لا يعتقد بالتأثير، وهذا ما حققناه في المقام الأول، وانتهينا إلى أن الأدلة منصرفة عن مثل ذلك، وبالتالي فهذا الجواب يكون جوابا تاما. ومنه يظهر وجه الخدشة في كلام الشيخ التبريزي قدس الله نفسه، حيث قال: والحاصل أن هذا من قسم من الأخبار داخل في التنجيم المنكر في الأخبار، كلا ليس داخلا، بل أدلة التنجيم منصرفة عنه. بهذا يتم الكلام في المقام الثاني. سيدنا شنو صار؟
بس هو نعم يعني شنو نبدأ عن الشيخ في المقام الأول طرق بين احتمال على يعني الظنيات لم يقبل احتمال على أخبار المتلك، وهني في هذا المولى أطلق أو حتى بكانت أمور ظنية، يعني شنو
في المقام الأول إخبار عن وضع فلكي معتمد على مقدمات نظرية، بينما في المقام الثاني الإخبار معتمد على التجربة، والفرض أن التجربة أيضا ماذا؟ ظنية. هذا أولا خب هو يقال فيه هكذا بأنه من المحتمل، أنا هذا لعله لم أشر إليه، من المحتمل أن يكون الإخبار الظني يعني الشيخ لم يلحظ أن التجربة هل هي تجربة قطعية أم ظنية. لاحظوا العبارة، الثاني يجوز الإخبار إلى أن قال إذا كان على وجه الظن المستند إلى تجربة محصلة أو منقولة. فهنا لم يحدد الشيخ أن التجربة ماذا؟ ظنية أو قطعية. والمفترض في التجربة أن تكون ماذا؟ أن تكون قطعية، يعني أن تكون موجبة للقطع. فهو يريد أن يقول بأنه إذا كانت هنالك تجربة وهذه التجربة موجبة لليقين والعلم، فحينئذ إن كان يخبر على ضوئها إخبارا ظنيا، وهذا لا إشكال فيه أصلا، لأنه مع وجود العلم لديه ومع ذلك يخبر على سبيل الترديد، وهذا لا إشكال فيه. وإذا كان إخباره أيضا قطعيا فخذ هذا لا كلام فيه، لأن الفرض أنه يعلم فإخباره إخبار بما يعلم، فلا يرد فيه محذورا. نعم يأتي الكلام أنه لو كان مقصوده بقرينة المقابلة، هذا الاحتمال الثاني، بقرينة المقابلة أن يكون مقصوده من التجربة ماذا؟ تجربة ظنية، فإن التجربة في بداية أمرها لا تكون قطعية، وإنما تكون قطعية إذا تراكمت، فإنه إذا تراكمت توجب اليقين والقاط. حينئذ يقال بمقتضى المقابلة يستفاد أن هذه التجربة ظنية. فيأتي السؤال أنه إذا كانت تجربة ظنية فكيف صح له الإخبار عنها إخبارا ماذا؟ ظنيا. خب يقال هنا لعل باعتبار أن التجريبيات تكون قريبة من الحسيات، لعله باعتبار أن التجريبيات تكون قريبة من الحسيات، بل هي من الحسيات أصلاً، التجريبيات تكون مندرجة ضمن الحسيات، وقد فرغ في المقام السابق من أنه في الحسيات لا مانع من الإخبار الظني، هكذا يمكن أن يقال.
لكن هذا ما يشمل التجربة المقبولة؟
لا، التجربة المنقولة ما يشملها. لا، التجربة المنقولة إلى تجربة محصلة أو منقولة في وقوع تلك الحادثة
أيضا تشمل الجواز لتكون المنقولة التي تفيد القطع.
أو هم منقولة عن حس يكون
إذا كان
عن حس، منقولة عن يعني كأنه هي المسألة. ما هي المسألة؟ هناك يريد أن يقول بأن تلك المقدمات قابلة للخطأ والصواب، وبالتالي فلا يمكن الاستناد إليها أصلا، بينما هذه المقدمات سواء هو حصلها بنفسه أم نقلها إليها غيره أم نقلها غيره إليه هي مقدمات حسية، واحتمال الخطأ فيها بعيد، احتمال الخطأ فيها بعيد. ولك أن تقول أيضا في هذا المقام هكذا، هنالك بما أن المقدمات غير حسية، بما أن المقدمات غير حسية، والمقام المقدمات فيه مقدمات حسية، المقدمات غير الحسية إذا علمنا بكثرة وقوع الخطأ فيها كما افترض ذلك الشيخ قدس الله نفسه، فلا يمكن إجراء أصالة عدم الخطأ، بخلاف المقدمات الحسية فإنه يمكن إجراء أصالة عدم الخطأ، وعلى ذلك سيرة العقلاء. فلعل هذا يصح فارقا أيضا بين المطلبين. فحتى لو كانت تجربة منقولة لكن هذه التجربة المنقولة بضميمة إجراء أصالة عدم الخطأ يمكن أن يعتمد عليها بخلاف تلك. جزاكم الله خيرا. شلون أحوالكم؟ حياكم.